بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فنقرأ أسئلة الباب الماضي، وهو باب قول الله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا إلى آخره. وكالعادة الأسئلة الثلاثة الأولى، والسؤال الرابع يعني السؤال الأول كالعادة ما علاقة الباب بكتاب التوحيد، الثاني ما علاقة الباب بالباب الذي قبله، الثالث ما علاقة الأدلة بالباب، الرابع ما هي الأسباب التي ينتفع بها أو الذي ينفع المدعو بها داعيه، الثاني أو الخامس ما الفرق بين الحمد والمدح، السادس في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ماذا يستفاد من هذا الحديث، السابع في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ماذا يستفاد منه أيضا، الثامن ما معنى سمع الله لمن حمده، التاسع في قوله ربنا ولك الحمد ما معناه ربنا ولك الحمد، العاشر الحمد يتضمن جميع أفراد الحمد المحققة والمقدرة، ما معنى المحققة والمقدرة، من قال إن أهل السنة والجماعة لا يحبون الصالحين لماذا قال هذا وما الجواب عليه، وكذلك الذي يليه من قال إن أهل السنة يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجه ذلك بزعمهم وما الجواب عليه. طيب، والسؤال الأخير في قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، في هذه الآيات دلالة على إثبات التوحيد من وجوه كثيرة، وذكرنا منها الآن ستة، بيان التوحيد والنهي عن الشرك والتحريم من الشرك بينها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى ها هنا أيضا باب قول الله تعالى، وهذا كما ترون ثاني الأبواب الذي يبوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى ويذكر في الباب آية، فيكون في هذه الآية دليل ومدلول، دليل أي أن هذه الآية دليل على معنى أراده الشيخ، دليل أي حجة وبيان، لمدلول أراده الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب. فقد يقول قائل ما وجه هذا المدلول حتى يقال بأن هذا أو هذه الآية دليل عليه، والجواب أن سباق الآية وسياقها يدل على المعنى المقصود دلالة واضحة، وذلك أن الله جل وعلا قال قبل هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. واضح جماعة أم لا؟ هذا سباقها ولحاقها. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو في ضلال مبين. إذا تبين سباق الآية ولحاقها كذلك تبين المقصود. واضح جماعة أم لا؟ الله جل وعلا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فسياق الآيات يبين أو تبين أن مقصود الشيخ رحمه الله تعالى في إيراد هذه الآيات ها هنا من أن هؤلاء المدعوين الذين دعوهم مع الله جل وعلا وأشركوا بهم مع الله جل وعلا لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا. وهذا التبويب كالباب الذي قبله بقول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا. وهو كذلك فيه بيان لما تقدم أيضا من الأبواب السابقة من بيان أن هؤلاء المستغيثين بغير الله جل وعلا أو المستعيذين بغير الله جل وعلا أو الناذرين لغير الله جل وعلا أو المتبركين بغير الله جل وعلا فيه أنهم لا يملكون شيئا. فهم إذن يعبدون من دون الله جل وعلا من يطمعون فيهم النفع والضر. وحقيقة أمر هؤلاء المدعوين أنهم ماذا؟ أنهم لا يملكون شيئا لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا كما هو واضح في هذه الآيات. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا وجه لهذا المعنى المذكور وهو يبين لنا كذلك السبب الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد هذا أمر. وأمر ثاني فيه أن هذا الباب كذلك الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا وذكره بعد الأبواب السابقة ذكره لأجل أن يبرهن على أن الله هو المستحق للعبادة وحده على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. لماذا؟ لأنه هو المتصف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة حتى إن الملائكة وهم من عباد الله المكرمون ولهم من الصفات العظيمة تصيبهم غشية إذا تكلم الله بالوحي. وهذا إن دل على شيء دل على عظمة الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فهو ماذا؟ فهو المستحق للعبادة وحده. واضح جماعة أم لا؟ ووجه ثالث وهو أن الملائكة إذا كان الملائكة المقربين تصيبهم غشية من كلام الله فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم دل على أنهم لا يعلمون شيئا من الغيب إلا ما أعلمهم الله به وأنهم فقراء إلى الله جل وعلا في كل شيء فكيف بعد هذا يعبدون مع الله. واضح جماعة أم لا؟ وهذا يجرنا إلى معرفة المناسبة كذلك بين الباب والباب الذي قبله، وهو أن الباب الأول فيه بيان أن من أشرك بالله جل وعلا مخلوقا مربوبا، الباب الذي قبله فيه أن من أشرك مع الله مخلوقا مربوبا، بين الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء أدلة الباب، وكلها تصب في مصب واحد، أن ذلك المعبود الذي عبد مع الله جل وعلا ولو كان من كان من الصالحين فإنه لا يغني شيئا. لذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق كما مر معنا في الأدلة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو نبينا وهو خير خلق الله جل وعلا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم شيئا من الغيب إلا ما أعلمه الله جل وعلا به. واضح جماعة أم لا؟ وها هنا كذلك الملائكة كذلك، واضح جماعة؟ وها هنا كذلك الملائكة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يعلمون من الغيب شيئا إلا ماذا؟ إلا ما أعلمهم الله جل وعلا به. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ولو كان ماذا؟ ولو كان نبيا مرسلا أو كان ملكا مقربا. واضح جماعة أم لا؟ في هذا الباب يتكلم على الملائكة، وفي الباب الذي قبل تكلم على من؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشار في أثناء كذلك على عيسى عليه السلام. واضح جماعة أم لا؟ فكان من المناسبة بين البابين أن أحدا لا يستحق العبادة ولو كان ماذا؟ ولو كان نبيا مرسلا أو كان ماذا؟ أو كان ملكا مقربا، أو كان ملكا مقربا. فعلاقة الباب بالباب هو هذا المعنى، أنه لا يستحق العبادة أحد مع الله جل وعلا ولو كان أقرب قريب، ولو كان نبيا مرسلا كما في الباب الأول، أو ملكا مقربا كما في هذا الباب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير،
ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية عن هؤلاء.
فضل. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن جرير: قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وقال ابن جرير: الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، وهذا فيه إشارة إلى أن ثم خلاف في هؤلاء، هل هم الملائكة أم غيرهم. والذي اختاره ابن جرير وكذلك اختاره ابن كثير وغيرهم من المحققين هو الحق، وأنهم هم الملائكة، لأن هذا الأمر وضحه وبينه أعلم الخلق بربه جل وعلا، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله جل وعلا، فلا يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى غيره. واضح جماعة أم لا؟ وها هنا الأمر كذلك كما سيأتي بيانه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة وقوله قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. قال العلماء رحمهم الله تعالى وهذا إن دل على شيء دل على عظيم علم الملائكة بربهم جل وعلا وتعظيمهم لربهم جل وعلا. فهم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا بالوحي أصابتهم هذه الغشية، وهذا يدل كذلك على عظمة الله جل وعلا وعلى جلاله سبحانه وتعالى. وقال قال ابن عطية في كلام حسب ويدل عليه الظاهر، أي الظاهر من سياق الآيات، قال كأنه قال ولهم شفعاء كما تزعمون أنتم، أي في الآية في سياق الآية أو في سباق الآية قال الله جل وعلا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. واضح جماعة؟ يقول ابن عطية ها هنا في الكلام ماذا؟ في الكلام حذف يدل عليه ماذا؟ الظاهر. قال كأنه قال ولا تنفع الشفاعة، وهؤلاء المشركون يزعمون أن هؤلاء الملائكة ماذا؟ يشفعون. واضح جماعة أم لا؟ فقال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم. واضح جماعة أم لا؟ فها هنا حذف تقدير هذا الذي ذكره ابن عطية رحمه الله تعالى يدل عليه ماذا؟ يدل عليه سياق الآية. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار.
من أنهم الملائكة الحق الذي لا مرية فيه، من أن الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة.
قال رحمه الله تعالى وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت تجري سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتفق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها.
وهذا كذلك يدل على ما تقدم من أن المقصود بهذه الآية هم الملائكة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
وهذا يبين كذلك أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف وبصوت مسموع إذ أن الملائكة لما سمعوا كلام الله جل وعلا حصل لهم ماذا؟ غشية. ولو كان كلام الله نفسانيا كما تقوله الأشاعرة لما حصل هذا المعنى، ولو لم يكن كلام الله جل وعلا حقيقيا وأن الله جل وعلا تكلم به كلاما حقيقيا بصوت وحرف وأنه ليس بمخلوق لما حصل كذلك هذا الغش للملائكة، ولا ما حصل لهم هذا الاستفهام بقول ماذا قال ربكم ثم الجواب بعد ذلك بقولهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير،
أي تبين أن الله جل وعلا تكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف فكلام الله جل وعلا منه بدأ، فهو الذي ابتدأ الكلام ومنه ظهر الكلام وإليه يعود أي نسبة. فكلام الله جل وعلا ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم.
قال رحمه الله تعالى: قوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله سعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله وهو العليم،
يعني الآن في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، كما هو ظاهر كأن في الكلام كذلك ماذا حذف وتقدير. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول ها هنا قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، واضح يا جماعة؟ بعد أن فزع عن قلوبهم ماذا قال، قالوا ماذا قال ربكم، وجاء كما جاء في الأحاديث أنهم يسألون جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن في سبعة مواضع من القرآن. قوله
طيب قوله رحمه الله تعالى وهو العلي الكبير، قال علو القدر وعلو القهر، وهذا متفق عليه بين جميع الأمة، هذان الأمران متفق عليها بين جميع الأمة، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في النوع الثالث وهو علو الذات، وهو علو الذات. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل وعلا جميع معاني العلو، علو القهر وكذلك علو القدر وكذلك علو الذات وكذلك علو الذات، وخالفهم جميع الطوائف فلم يقولوا بهذا الثالث، وإذا كان كذلك فإذا لم يثبتوا لله جل وعلا العلو الذي يستحقه ربنا جل وعلا من جميع الوجوه، فهؤلاء معطلة. وقد نص غير واحد من الأئمة فقال إن من لم يقل إن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى فإنه كافر، كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا، ومكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذب لكتاب الله ومكذب لسنة رسول الله ولما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فهذا الذي ذكره عن عبد الله بن مبارك بقوله بماذا نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه، هذا مجمع عليه بين السلف، مجمع عليه بين سلف الأمة، نقل عليه الإجماع غير واحد منهم الإمامان الجليلان الحافظان أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي في عقيدتهما، في عقيدة الرازيين نقلوا الإجماع أن العلماء كلهم على هذا القول، على هذا القول. وذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا عن عبد الله ابن مبارك لأنه اشتهر عنه هذه المقالة، وهذا الأثر رواه عنه الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف بإسناد مسلسل بالثقات، ونقل هذه المقالة غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبهم رحمهم الله تعالى أجمعين. فالحاصل أن هذه المقالة مقالة سلفية سنية قد نزل بها القرآن الكريم وأجمع عليها الأئمة والصحابة قبل ذلك رضي الله عنهم ورحمهم الله.
قال رحمه الله تعالى: قوله الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى.
ومعنى الكبير كذلك في معنى من معاني ماذا؟ من معاني استحقاق الله جل وعلا لجميع معاني صفات الكمال، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب، عن جميع النقائص والعيوب، فهو العلي الكبير جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبرائيل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي.
وهذا كذلك فيه دليل آخر من دلائل أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله جل وعلا، وفيه بيان المرتبة الثالثة من مراتب إنزال القرآن. فالقرآن له 3 مراتب، إنزال القرآن له 3 مراتب. المرتبة الأولى إنزاله إلى اللوح المحفوظ، كما قال الله جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المرتبة الثانية مرتبة إنزاله إلى بيت العزة، إلى بيت العزة، وذلك كان في شهر رمضان في ليلة القدر، في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها إلى آخر الآيات. وقال الله جل وعلا كذلك في كتاب الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. فأنزل الله جل وعلا إلى بيت العزة في شهر رمضان. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه ماذا؟ القرآن. فالقرآن أنزل متى؟ في شهر رمضان. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إنزال القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 20 سنة، على حسب ماذا؟ الحوادث، وعلى حسب الأمور التي أرادها الله جل وعلا. يكلم الله جل وعلا بها جبريل، فينزله جبريل عليه السلام من ربه جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقرآن الذي نزل به جبريل من ربه جل وعلا هو المسموع، وليس هو المقروء. لا، المقروء في بيت العزة، أي الذي نزل في بيت العزة، ولا الذي في اللوح المحفوظ، بل الذي نزل به جبريل عليه السلام هو القرآن المسموع الذي سمعه جبريل عليه السلام من ربه جل وعلا، فأنزله جبريل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا منافاة بين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، وبين كونه أنزل إلى بيت العزة، وبين كونه أنزل منجما على حسب الحوادث، وعلى حسب ما أراد الله جل وعلا. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، وهذه المراتب الثلاث مجمع عليها، نقل الإجماع عليها غير واحد، نقله الحافظ ابن كثير، ونقله كذلك ابن قدامة، ونقله كذلك القرطبي، وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن في الحديث دلالة واضحة على أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو المسموع الذي تكلم الله جل وعلا به مع جبريل، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان.
طيب، هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه المذكورون منهم أبو داود وغيره، ومنهم من رواه مرفوعا، منهم من رواه مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا، والموقوف هو الصواب، الموقوف هو الصواب. والشيخ رحمه الله تعالى ها هنا ذكره، قال عن عبد الله بن مسعود، فيحتمل أنه أراد المرفوع، ويحتمل أنه أراد ماذا؟ الموقوف. وكما سمعتم أن الصحيح فيه الوقف، وقد تكلمنا عليه على طرقه في كتاب فتح رب العباد. والحاصل وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. والشاهد منه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، وهذا يدل على ماذا؟ على أن كلام الله جل وعلا بصوت يسمع. واضح يا جماعة أم لا؟ يدل على أن كلام الله جل وعلا بصوت يسمع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا.
طيب، وهذا الأثر أو قول هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكره السيوطي في الدرج المنثور عن ابن أبي حاتم وابن مردويه، ورواه كذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند مسلسل بالعوفيين، مسلسل بالعوفيين، وهذه السلسلة ضعيفة، بل وفي إسناء فيها من هو ضعيف جدا من العوفيين، من هو ضعيف جدا في هذه السلسلة كسعيد ابن محمد بن الحسن العوفي، قد قيل فيه بأنه ماذا؟ بأنه منكر الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث عن عبد الله بن عباس لا يصح، وقد صح عن غير كما مر وسيأتي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، هو الحجر الأملس.
والصفوان هو الحجر الأملس، معروف يا جماعة، الصفوان هو الحجر الأملس، يقال فيه بأنه ماذا؟ صفوان.
فضل. قال رحمه الله تعالى: قوله ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة، أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا.
طيب، وهذا كذلك ذكره السيوطي في الدور المنثور، وذكر أنه أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وعند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون،
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث.
وهذا تقدم معنا قريبا في حديث عبد الله بن مسعود.
قال رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه. قوله: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. قوله: فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله: ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ، فقيه، إمام، حجة، مات سنة 98، وله 91. قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله: وبدد، أي فرق بين أصابعه. قوله: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
طيب، فالحاصل أنه كما ذكر رحمه الله تعالى أن الكلام الذي يحصل بين الملائكة حتى إذا وصل ودنا إلى السماء الدنيا، استرق مسترق السمع من الشياطين بعض الكلمات التي يسمعونها في السماء الدنيا، فيتناقلونها واحدا دون الآخر حتى يصل إلى الآخر، ثم يصلون بها إلى الساحر أو الكاهن. وكما جاء في الأحاديث أنه يكذب معها 100 كذبة، وسيأتي بيان هذا. وفي قول عبد في قول سفيان بن عيينة أنه بدد يده، بعض أهل العلم يقول أنه فرق أصابعه وأنه وضع أصابع فوق الأصابع على هذه الهيئة، أي فرق أصابعه وجعل الأصابع فوق الأصابع، كأنهم يرتصون أصابع فوق ماذا؟ يعني واحد فوق الآخر على هذه الهيئة، أو على هذه الهيئة أنهم كل واحد فوق ماذا؟ فوق الآخر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عندهم قوة، وعندهم هذا يا جماعة صغر، يعني الذي فوق الذي تحت كم يكون حمل من هؤلاء؟ لكن سبحان الله، فالحاصل أنهم عندهم ماذا؟ يعني حرص على استراق السمع وعلى الشر حتى يغوا الناس ويضلوا الناس. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى، أي ربما أدرك الشهاب المسترق. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث، لما روى أحمد وغيره، والسياق له في المسند من طريق معمر قال: أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق: من الأنصار. قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع فيرمون فيرمون فمما جاءوا به على وجه
فما جاءوا به
على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله
طيب وهذا الحديث صحيح وأصله كذلك في صحيح مسلم وفي مسند أحمد كذلك صحيح أحمد رواه من طريقين عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر وكذب بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
وهذا من العجب العجاب يعني 100 كذبة يكذب لا يلقون لها بالا وكلمة واحدة أصاب فيها يقول هذه هذا يدل على ماذا؟ يدل على ما يزخرفه الشيطان للناس من الباطل، إذ أن الكلمة الواحدة من الحق وقد مزجت 100 كلمة من الكذب. ما هذه كلمة بالنسبة ل100 كذبة؟ لا شيء. ومع هذا ما لا يتعلقون بهذه الكلمة ويتركون ماذا؟ ما وقع منهم من الكذب. يعني يأتي يوم يكذب عليهم واليوم الثاني واليوم الثالث أو في يوم واحد ربما كذب عليهم يقول لهم سيحصل كذا وكذا ولا يحصل أو لن يحصل كذا كذا ويحصل. يقولون قد قال يوم كذا كذا فقد أصاب وقد أصاب. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما قال الإمام محمد رحمه الله وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة ولو كانوا يعقلون لكان ذلك زاجرا لهم عن الأخذ بقوله، إذ أن الكذبات كثيرة المتواطئة تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يعلم من الغيب شيئا، لا يعلم من الغيب شيئا، إذ لو كان يعلم من الغيب شيئا لماذا؟ لما أخطأ ولو مرة، ولكن كما قال الشيخ النفوس تقبل الباطل ولو كان ماذا؟ ولو كان ذلك الباطل ضعيفا هزيلا ويتركون الحق ولو كان واضحا جليا لا سيما إذا زخرف الباطل. والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
بل قال العلماء رحمهم الله إن الشبهة ما سميت شبهة إلا لمشابهتها لماذا؟ الحق. هي باطل ولكنها ماذا؟ تشبه الحق، لذا يعلمها العلماء. العلماء يميزون بين الباطل الذي ذكروه وبين الحق الذي زخرفوا به ذلك الباطل، فيميزون بين الحق والباطل. لذا تجد كثيرا في كلام أهل الأهواء والبدع من الإجمال، يجملون في العبارات. لماذا؟ ليكون اللفظ مشتملا على حق وباطل، فإن نفى الإنسان قالوا نفيت الحق، وإذا أثبت الإنسان قال له ماذا؟ أثبت الباطل. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأنهم يأتون بمثل هذه الألفاظ الذي فيها معنى حق ومعنى باطل، وهذا كما سمعتم عادة أهل الأهواء والبدع زخرفة الحق أو زخرفة الباطل بالحق. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وهذا واضح، وقوله رحمه الله تعالى خلافا للأشاعرة والجهمية واضح، وقوله ونفاة المعتزلة هذا من باب الصفة الكاشفة وليس لها مفهوم، فلا يفهم من أن المعتزلة على فريقين، فريق نفاة وفريق مثبتة. لا، جميع المعتزلة ماذا؟ نفاة. واضح جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى ونفاة المعتزلة من باب، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا المقام، من باب الصفة الكاشفة الكاشفة لحقيقة الأمر الذي لا تدل على مفهوم هو مفهوم المخالفة. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.